شكرا لانضمامكم إلى برنامج نافذة على الحياة، وإلى الجزء الثاني من حلقة اليوم ضمن السلسلة التي لا نزال بصدد دراستها تحت عنوان تمجيد المسيح حمل الله. فلنصغي إلى القصة شارلي قسطى بكل قلوبنا لكي نجني مما سوف نسمعه الفائدة المرجوة.
إن قصة الصليب تخبر عن نفسها، إنها أفضل تعبير عن محبة الله وطاعة الإبن لأجل حياة أبدية لك ولي. لا تدعها تمر في حياتك كحدث عادي من دون أن تمس صميم حياتك وجوهرها.
أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. ربما يتساءل بعض منا، لماذا مات المسيح؟ وإذا كان لا بد من موت، فلماذا اختار أداة الصليب لذلك؟ أوليس الصلب هو الميتة الأبشع والأحقر والأكثر إيلاما وعذابا؟ سنجد الأجوبة عن هذه الأسئلة بعد إصغائنا إلى هذه الحلقة المميزة. فدعونا نتابع القراءة الكتابية في إنجيل يوحنا الأصحاح 19 فيما يتناول مكلمنا الجزء الثاني من موضوع عنوانه موت على الصليب.
دعونا ننتقل إلى إنجيل متى الأصحاح 27. يقول البشير متى في الآية 28 هذه الكلمات: فعروه، وبأسلوب ساخر وتهكمي استخدموا مع ملكهم أربعة أمور يمكن لإنسان أن يستخدمها مع الملوك. فقد كللوا رأسه بتاج، وألبسوه رداء، ووضعوا في يده صولجانا، وقدموا له الاحترام والمجد. الآية 28: فعروه وألبسوه رداء قرمزيا. فبعد أن عروه ألبسوه ذلك الرداء فوق جسده المهشم الذي ما عاد يكسوه الجلد، بل النتوء والأتلام الوردية اللون وقطرات الدم النازف. وقد اختصر الوحي ما قاله الجنود الذين لا يعرفون الله، وذلك لأنهم استخدموا أحط أنواع الكلام وأبذأه على الإطلاق. هذا وبالإضافة إلى الرداء الذي حمل معه الاستهتار والاستهزاء، فإن الملك يحتاج إلى تاج. الآية 29: وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه. أتعرفون أن بعضا من هذا الشوك يصل طوله إلى 7 سنتيمترات؟ هذا بالإضافة إلى أن أطرافه حادة ومسننة كالمسلات وشديدة القسوة، خصوصا عندما تكون جافة. من المؤكد أن هذا النوع من النبات المعترش كان متوافرا في تلك المنطقة وحول سكن الجنود. هذا الشوك القاسي كان تاج المسيح. لكن الملك يحتاج أيضا إلى صولجان، ومن أين لهم بالصولجان؟ القصبة في يده اليمنى تفي بالغرض. هكذا بدت صورة الملك في عقولهم الساخرة، وهكذا سجدوا أمامه. الآية 29: وكانوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود. هذا وإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تخطى ذلك كما تقول الآية 30: وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه. والأمر الذي كثيرا ما يلفت انتباهي هو أن المسيح لم يشتم ولم يلعن ولم يرد بكلمة على ضخامة الاستهزاء وفداحة السخرية. وكشاهد عيان قريب لما حصل، كتب بطرس يقول في رسالته الأولى الأصحاح الثاني الآية 22: الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. انتقلوا معي إلى سفر العبرانيين الأصحاح 12 الآية 2، حيث يطلعنا الكاتب على فكر المسيح وتلك الأبعاد التي كان يراها في ذلك الوقت بالتحديد. الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. يا لها من كلمات رائعة حقا. فهناك تأكيد واضح ويقيني بأن يسوع ركز على السرور النهائي لكي يحضر في جسده عائلة المؤمنين باسمه. وفيما ركز عليك وعلي في ذلك اليوم المريع والشنيع، تحمل ما تحمله من دون كلمة ملامة أو توبيخ أو تأنيب أو اعتراض كي يربحنا لنفسه. من الملاحظ أن واحدا من الإنجيليين الأربعة لم يكتب بشأن التقدم والسير نحو مكان الصلب، ربما لأن الأمر كان شائعا واعتياديا كموكب الجنازة، فمرور موكب جنازة أمر اعتاد الناس رؤيته كل يوم. هكذا كان الموكب الذي صار فيه المسيح حاملا صليبه. لنقرأ الآية 31 في إنجيل متى الأصحاح 27، وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه. كان الرجل اليهودي يرتدي 5 أشياء: الصندل، ثم غطاء الرأس الذي يدعى العمامة، ثم رداء داخليا، ثم عباءة خارجية، وأخيرا حزاما أو منطقة كما دعاها الكتاب المقدس. 4 من هذه الأشياء التي ارتداها المسيح قسمت على الجنود، لكن عندما وصلوا إلى القطعة 5، أي إلى الرداء الداخلي الذي لم يكن يعرف الخياطة، فقد اقترعوا عليه فيما بينهم. ذلك لأن تمزيقه إلى 4 أجزاء يجعله عديم الفائدة. من هنا كان لكتاب كثيرين خيال واسع ليكتبوا حول الرداء هذا روايات عديدة. عودا إلى الموكب المتقدم نحو موضع الصلب، وكما يقول الجزء الأخير في الآية 31، ومضوا به للصلب. عودا إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 19 الآية 17، إذ تقول: فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع. ما من شك أن أمورا كثيرة أخذت مجراها في الطريق بين مكان القضاء وموضع الصلب. فالمحاكمة جرت علانية، وتنفيذ الحكم جرى علانية أيضا، ولا بد من ردود فعل من قبل التلاميذ والجموع المحتشدة. تخيلوا معي المشهد: يسوع هو المحكوم عليه، يحمل صليبه، وحول عنقه تتدلى لوحة كتبت عليها جريمته. لم يتعد عرض اللوحة 30 سنتيمترا وطولها 60 سنتيمترا. على هذه اللوحة كتبت علة المحكوم عليه، وفوق عارضة الصلب ثبتت بعد أن نزعت من على عنقه ليقرأها كل المارة. يظن بعض مخطئين أن المسيح حمل الصليب بأكمله، فما من رجل يستطيع ذلك. فالكتاب المقدس لم يقل جر صليبه، بل حامل صليبه، أي حمله. لقد حمل المسيح القطعة الأفقية من الصليب فيما كانت القطعة العمودية تنتظره هناك على تلة جلجثة. هكذا حمل المسيح على كتفيه خشبة الصليب وصار نحو موضع الصلب. أما الطريق فقد كان الجنود يختارونها، إذ لا طالما أرادوا الطريق الأطول لكي يتسنى لأكبر عدد من الناس مشاهدة ما يجري ويتعلم الدرس والأمثولة. هكذا كان الطريق الآلام، طريق الجلجثة، ولا شك أن المسيح تعثر هناك وسقط. يا لها من تجربة صعبة وقاسية بعد جلدات كثيرة وضرب وهزء وسخرية. يا لها من دقائق كربة بعد عذاب النزف ووخزات إكليل الشوك الذي غرز في الجبين الطاهر. وفي غمرة ذلك الحزن وتلك الآلام هب أحدهم للمساعدة في حمل ذلك الصليب الخشبي الثقيل. ففيما الجسم ينوء ويغوص تحت وطأة الصليب في بحر من الآلام الجسام، فجأة تدخل أحدهم ليعرض خدماته ويحمل الصليب نيابة عن المسيح. أحدهم يحمل صليب آخر، يا له من تعبير لافت. لقد كان هذا تعبيرا عاميا في زمن المسيح، يصور الموت في سبيل الحصول على ما يريده الإنسان. من أجل ذلك قال المسيح مرة لتلاميذه في إنجيل لوقا الأصحاح التاسع الآية 23، وقال للجميع: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. هذا يعني أن تتخلى عن رغباتك لأجل رغباته هو. فحمل الصليب يعني الموت، الموت عن الشيء، وهذا كان رمزا يستخدمه الناس في تلك الأيام. عودا إلى الأصحاح التاسع عشر في إنجيل يوحنا وحادثة الصلب الآية 17، فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة، حيث صلبوه. كلمتان: حيث صلبوه، كلمتان تحملان الرعب والألم، كلمتان تختصران الخلاص الرائع العجيب. قال أحد المؤرخين الثقات هذه الكلمات: إن الصلب هو أكثر الميتات التي ابتكرها الإنسان فظاعة وكرها. وقال آخر: لم يكن الصليب فقط أكثر الميتات ألما ووجعا، بل هو أكثر الميتات حطا لقدر الإنسان. كان المحكوم عليه يجرد من ثيابه ويعرى على نحو مخزن، وهناك يعرض ويترك معانيا أشد أنواع الآلام. وغالبا ما كان الرومان يرفضون دفن ضحية الصلب تاركين الجسد لينحل من تلقاء نفسه. حيث صلبوه. ولسوف أتشارك وإياكم في وصف عملية الصلب كما كانت تجري في تلك الأيام. كان الجلاد يضع العارضة الخشبية وراء الضحية مجبرا إياه على الاستلقاء أرضا بسرعة بعد نخعه نزولا بواسطة الإمساك بيده وشده نحو الأرض. وإذ يقع المحكوم عليه تثبت العارضة تحت رقبته على كلا الجانبين، ثم يركع جنديان على اليدين عند الكوعين من الداخل. هذا وتسير العملية بكفاءة وسرعة، ذلك لأن المنفذين أصحاب خبرة ومهارة. كان الجلاد يلبس وزرة من جلد فيها جيوب عديدة، فيركع قرب اليد اليمنى، ثم يمسك مطرقة ويضع بين أسنانه مسامير غليظة طول الواحد منها حوالي 12 سنتيمترا ونصف، فيما كان الجندي الذي يركع عند الكوع يحافظ على ساعد الضحية ممدودا ومسطحا على الخشبة. عندئذ يجس الجلاد باحثا عن المكان المناسب الخالي من الشرايين الرئيسية ليدخل فيه المسمار. وعندما يجده كان يتناول المسمار المربع من أسنانه ويثبته في نقرة اليد خلف ما تسمونه خط الحياة، ثم يرفع المطرقة عاليا ويهوي بها بكل قوته فوق المسمار المدبب. ومتى أدرك تماما أن الضحية يعاني ولم يعد باستطاعته الإفلات ينتقل إلى اليد الأخرى. بعد تثبيت يدي الضحية تماما في العارضة، يقوم الجنديان برفع العارضة الأفقية ساحبين الضحية من الرسغين، وحالما يصبح الوضع عاموديا ومستقيما يرفع أربعة جنود الخشبة عاليا حتى ترتفع قدما الضحية عن الأرض قليلا، وهكذا يتلوى الضحية ألما وعذابا. وإذ تستقر العارضة مكانها بثبات فوق الركيزة العمودية، يصعد الجلاد ويسمر لوحة كتب عليها اسم المحكوم عليه وعلة حكمه، ثم يتقدم جندي ليمسك بقدمي الضحية فيضع اليمنى فوق اليسرى، فيما يسمر آخر القدمين معا في الخشبة العمودية. وهنا نصل إلى أصعب مراحل العمل، فشد القدمين نزولا يعني موت الضحية بسرعة، أما ثني القدمين قليلا عند الركبتين فهذا سيفي بالغرض ويعرض المحكوم عليه لآلام مبرحة واحتضار بطيء. هكذا تعلم الجنود الرومانيون لسنين طويلة كيفية ثني الركبتين على نحو تستند فيه الرجلان على المسامير، ليشد الضحية نفسه إلى أعلى مستندا على الحوض. هذه التفاصيل لم يأتي الكتاب المقدس على ذكرها، لكنها كانت واقع الصلب في زمن الرومان. بناء على ما تقدم، كان على الضحية أن يدرك أمرين لا يطاقان. الأول هو آلام المعصمين الذي يفوق القدرة على الاحتمال، وذلك التشنج العضلي الذي يعقد الساعدين والجزء الأعلى من اليدين وملتقى الكتفين أيضا، وثانيا ذلك الشلل الذي يصيب كلا الجانبين من الصدر، وأعني هنا الرئتين، في أي لحظة. هذا يحدث في الضحية رعبا لا إراديا، فما إن يحاول سحب الهواء إلى رئتيه حتى يعجز عن زفره، فوضعية الصلب نفسها تعيق عملية التنفس على نحو مؤلم حقا. من أجل ذلك يحاول الضحية حك نفسه نزولا وصعودا على نحو مستمر، لكي يبقى على قيد الحياة أطول وقت ممكن، وذلك على نحو لا إرادي. فالمحكوم عليه لا يموت من جراء نزف الدم، بل بسبب الاختناق، فمتى تعذر عليه رفع جسده يتوقف نفسه، ومتى تدلى وارتخى يموت سريعا. ومع كل ثانية يرتفع مستوى الألم فيما الموت ليس جاهزا بعد، فاليدان والأطراف وكل الجذع تعبر عن الألم بل تصرخ وجعا، هذا بالإضافة إلى تشنج الأعصاب التي تغدو مشدودة كأوتار الكمان في الوقت الذي تضيق فيه نهاية الأعصاب شيئا فشيئا تحت وطأة آلام لا توصف بالكلام. ببطء يختنق الإنسان كأنما يشد أحدهم بكلتا يديه على حلقه ورقبته. يقول أحد العارفين في الموت صلبا: بعض يصارعون الموت مدة 9 أيام قبل أن يلفظ النفس الأخير. يا لها من ميتة بشعة لا تطاق ولا تحتمل. لا شك أن المسيح مات من الألم المروع، فالكتاب المقدس يخبرنا في الآية 30 ما يلي: فلما أخذ يسوع الخل قال: قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. من غير الممكن أحبائي في نظرنا أن يتكلم الإنسان وهو معلق على الصليب، لكن المسيح تكلم 7 مرات، وفي كل مرة كان يحمل كلامه معنى كاملا ومعبرا، فما من كلمة واحدة قالها بمرارة أو بشاعة أو قبح. وأخيرا أعلن في الآية 30 هذه الحقيقة: قد أكمل. نعم قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح، هكذا مات يسوع. لكن كيف تعامل أولئك القصاة مع جسده؟ فحكم الإعدام كان كذا رهيبا، إذ حمل معه الألم والعطش والعذاب والخزي والهوان بعد عرض حي أمام المتفرجين القساة الوحوش، فيما العادات المرعبة والصلبة تأخذ مجراها. كل تلك الخطوات الصعبة مجموعة جعلت الميتة على نحو مذل ومخزن. شكرا لأن المسيح مات بسرعة وفي غضون 6 ساعات فقط. هكذا واجه الجنود مسألة الأجساد المعلقة بعد الساعة 6 من مساء ذلك اليوم، ذلك لأن اليهود لا يعملون يوم السبت، فيما كان الكتبة والفريسيون حراسا على إنهاء هذه العملية بسرعة ليغلقوا النافذة إلى الأبد. من أجل ذلك قصدوا بيلاطس طالبين إنزال الأجساد عن الصلبان. الآية 31: ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا. فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوب معه. أرأيتم لماذا كانت وضعية القدمين مهمة في عملية الصلب؟ فمتى كسرت القدمان يستعجل موت المحكوم عليه، إذ يتتلى ويرتخي. والآن ها قد كسروا ساقي المصلوب الأول والثاني، وجاء دور يسوع. الآية 33: وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه، لأنهم رأوه قد مات. ولتأكيد الموت يضيف الكتاب المقدس حقيقة طبية مهمة ولافتة في الآية 34: لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دم وماء. ربما يقول قائل: لكن الميت لا ينزف. فعلا فالميت لا ينزف، لكن قلب الإنسان هو كصندوق يحفظ الدم في غشاء رقيق يدعى الشغاف أو التأمور. وعندما تحدث الوفاة ولأسباب نجهلها نحن، يتجمع بعض من سائل الدم في أذين القلب الأيمن، أي في جزء من أجزاء القلب، كما تنقسم الكريات الحمراء عن البيضاء وتدعى مصل الدم، وهي على شكل ماء. لم يكن يوحنا كاتب الإنجيل طبيبا، لكنه دون تلك الحقيقة العلمية كتأكيد لموت المسيح. فمصل الدم هو إشارة أكيدة لا لبس فيها لموت الإنسان. هكذا يتجمع مصل الدم في الجيب، والدم يبقى في أذين القلب الأيمن. من أجل ذلك عندما أدخل الجندي الحرب ممزقا الجنب، خرج الدم أولا من جنب المسيح، ثم بعده الماء. ربما تتساءلون لماذا أشدد على هذا الأمر؟ لأنه إذا لم يكن المسيح قد مات فليس هناك من قيامة، وللوقت خرج دم وماء. وفي وصف لهذا الموت كتب صاحب الترنيمة يقول: هل رأيتم الصليب والربى عليه؟ هل رأيتم وجهه الدام مع يديه؟ هل رأيتم تاج الشوك مضفورا إليه؟ هل رأيتم دمه مسفوكا لديه؟ هل رأيت نفسك في من صلبوه؟ نفسك بين الذين قد عذبوه؟ هل رأيت جثيمان في ظلام تام؟ هل رأيت وحدة كرب الأنام؟ هل رأيت كم إذن كلف الخلاص؟ هل رأيت الآن من أبعد القصاص؟ هل رأيت مثل حبه في الحياة؟ هل تعطي إذن له العمر في رضاه؟ دعونا نغمض عيوننا عن كل ما حولنا لنتأمل في المسيح المصلوب على الصليب لأجلنا. إن قصة الصليب تخبر عن نفسها، إنها أفضل تعبير عن محبة الله وطاعة الإبن لأجل حياة أبدية لك ولي. لا تدعها تمر في حياتك كحدث عادي من دون أن تمس صميم حياتك وجوهرها. إن الله قد رتب الصليب وعملية الفداء ليغير قلبك وحياتك ويهبك سلاما وغفرانا وحياة أبدية، فهل تأتي إليه الآن وتقبل المسيح مخلصا شخصيا في حياتك؟ أيها الآب السماوي القدوس، نشكرك في هذه الساعة على محبتك الرائعة التي تجلت في صليب ربنا ومخلصنا يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه، لأجل أن نخلص نحن، احتمل الصليب مستهينا بالخزي والعار. ساعد كل واحد منا حتى يكون له نصيب في هذا العمل، لأننا نعلم يقينا أنه سيأتي يوم فيه تدين كل واحد على أساس قبوله لهذا العمل الكفاري أو رفضه. نرجو أن تهب بصيرة لكل إنسان سمع هذه الرسالة، فلا تكون سبب دينونة له، بل سبب خلاص وحياة أبدية في شخص المسيح يسوع. فباسمه أيها الآب نرفع هذه الصلاة، ولك فيه كل إكرام ومجد إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. كان موضوع حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة تحت عنوان موت على الصليب. وقد تكلم إلينا القسيس شالي كوستا في هذا الموضوع، واضعا أمامنا تحديا مهما إزاء عمل الصليب وموت المسيح لأجلنا. من هنا نشجعكم على الكتابة إلينا للاستفسار، كما نرجو أن تتأكدوا من متابعتكم للحلقات المقبلة من هذا البرنامج، حيث سيكمل لنا القسيس شارل كوستا دراسته المفصلة في إنجيل يوحنا، متناولا مواضيع جديدة وشيقة وبناءة. وإلى ذلك الحين نستودعكم لنعمة القدير وبركته.